يقبلون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فكيف يزكي التاجر ماله؟ حلقة جديدة من حلقات كيف. إخواني، قد أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، سواء كان هذا في الأطعمة أو كان في الثياب أو كان في المنقولات أو كان في العقارات الأراضي والدور، كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح فهو عرض من عروض التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا على ما قررناه في لقائنا الماضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، هي زكاة التجارة. ومجاهد بن جبر عرض القرآن على ابن عباس مرتين يستوقفه عند كل آية يسأله عن معناها وعما فيها من العلم والعمل. ولذلك كان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما يقولان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فإنه كأنه تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما يفيد وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن لم تكن الأسانيد يعني ثابتة، كحديث سمرة ابن جندب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الزكاة من كل ما يعدونه للبيع. لكن الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن إجماع العلماء على معناه، فقد انعقد الإجماع على ما حكاه ابن المنذر وغيره على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وآثار الصحابة في هذا الباب أيضا دالة على هذا المعنى. لكن كيف يزكي التاجر ماله؟ أقول ابتداء: زكاة عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين زائدين على ما ذكرنا في الحلقة الماضية من كون صاحب المال مسلما حرا مالكا للنصاب ملكا تاما مستقرا ومضى عليه حول هجري. لكن يزاد على هذا شرطان: الأول أن يتملك الإنسان العرض بفعله، يعني لا يملكه قهرا، فإذا مات الأب وترك دارا أو أرضا لأولاده فتركوها لأجل أن يغلو ثمنها فإنه لا زكاة عليهم، وإن تأخروا في البيع إلى أن زادت الأثمان، لأنهم ما تملكوها بفعلهم. لكن من اشترى شيئا لأجل أن يتاجر فيه، قبل هبة لأجل أن يتاجر فيها، فإنه تجب عليه الزكاة لأنه تملك بفعله. والشرط الثاني على وجه الإجمال أن ينوى بها التجارة عند التملك، أن ينوى بها التجارة عند التملك. لكن لو أن الإنسان اشترى أرضا ليبنيها لنفسه أو لأولاده، ثم عرض عليه فيها يعني سعر مناسب فباعها، فلا زكاة عليه، لأنه ما اشتراها للتجارة. اشترى سيارة ليركبها ثم وجد أنه لو باعها لتربح فباعها، فلا زكاة عليه، لأنه ما نواها للتجارة عند التملك. حتى لو أنه اشتراها للتملك ثم نوى بعد هذا أن يبدأ بها تجارته، فلا زكاة عليه حتى يبيع هذا الذي تملكه بفعله لغير نية التجارة، ثم يستقبل بعد ذلك حولا جديدا إن بدأ ومضى في تجارته. التاجر إن أراد أن يزكي عروض التجارة وأن يتخذ وسيلة وطريقة سهلة ميسورة، أقول أمامه خمس خطوات. الخطوة الأولى: عليه أن يجرد البضائع التي عنده في دكانه أو في مخازنه عند تمام الحول الهجري. عليه أن يجرد البضائع التي تعد للبيع والشراء. الأصول الثابتة التي لا تباع ولا تشترى لا تقوم: المكائن في المصانع أو الأرفف التي في المحلات أو كذا، هذه لا تقوم لأنها لا تعد للبيع، لكن كل ما يعد للبيع والشراء من الخامات والأدوات والبضاعة هذا كله يقوم ولا يلتفت لسعره يوم شرائه، فقد يكون اشتراه برخص وزادت الأثمان، وقد يكون اشتراه غاليا ورخصت الأثمان. العبرة بقيمته يوم تمام الحول، فلو أراد أن يخلص الآن وأن يتخلص من هذه البضائع فكم أو بكم يبيع؟ إذن تقوم البضاعة أو تقوم البضائع عند تمام الحول الهجري وليس الميلادي. حتى وإن كانت الميزانيات في كثير من يعني شركاتنا يعمل فيها بالتاريخ الميلادي، لكن الزكاة لا علاقة لها بهذا. الله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فهذا في الأشهر القمرية الهجرية لا في الأشهر الميلادية. إذن يجرد. ثانيا يضم إلى قيمة البضائع ما لديه من أموال سائلة مر عليها حول. الدكان فيه درج أو فيه خزينة أو فيه بنك، هناك أموال تابعة للتجارة، ولربما كانت الأموال مدخرة لغير التجارة لكن مر عليها حول. الزكاة لا تجب في الأعيان، أعيان العروض، إنما تجب في القيمة. ولأجل هذا يقال ضم ما معك من الأموال إلى ما عندك من قيمة البضائع. فلو تصورنا أن البضائع بأربعمائة ألف ومعه مائة يضمها، فالمجموع نصف مليون، خمسمائة ألف. ثم يقال له ضم إلى هذا أيضا ما لك من الديون على الناس، كل دين لك عند الناس ضمه، إلا دينا معدوما في الأرجح من قول العلماء، الدين الذي لا يرجى وفاؤه عند معسر أو عند مماطل وليس به أوراق تثبت أو كذا، هذا لا تزكه إلا إن جاءك يوما ما فزكه يوم قبضه. لكن أموالك المرجوة السداد ضمها. فلو تصورنا بضاعة بأربعمائة وعنده مائة، المجموع خمسمائة، وله أيضا على الناس خمسمائة، فالمجموع إذن صار مليونا. ثم يقال في الخطوة الرابعة اطرح ما عليك من الديون، سواء كانت الديون تتعلق بالتجارة أو بغير التجارة، تزوج عليه مال، هناك ديون على الشركة، يعني اشترى أشياء لبيته أو لنفسه بالأجل، فيخصم الديون التي يطالب بسدادها ووفائها. وعندئذ لو تصورنا أن هذا الرجل مثلا يطالب بمئتي ألف، يقال اطرح المئتين من المليون، فيكون المتبقي ثمانمائة ألف، 800 ألف، زكاتها كم؟ هذه الخطوة الخامسة، اقسم هذا الناتج على 40 لأجل أن تخرج بربع العشر الذي هو 2.5%. وعندئذ لو قسمنا 400 ألف على 40 سيكون الناتج 20 ألف، هي زكاة هذا المال. إذن الخطوة الأولى الجرد في تاريخ نهاية الحول، ثم يضم إليه المال السائل، ثم يضم إليه الدين المرجو الوفاء، ثم يطرح ما عليه من الديون، ثم يقسم على 40 ويخرج الناتج، ويخرجه قيمة ونقودا لا أن يخرجه عروضا. في قول الأئمة الأربعة فعموم أهل العلم على أن زكاة العروض إنما تكون نقودا وقيمة، لا يخرجها في شنط رمضان، ولا يخرجها في صورة ثياب أو أسمنت أو طوب أو كذا وكذا من العروض التي يتاجر فيها، إنما يخرجها قيمة. وإن أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، أجاز إخراج العروض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الصور وببعض الشروط يضيق المقام عن ذكرها، والاحتياط ما ذكرت أولا، لأن الزكاة لا تجب في أعيان العروض وإنما تجب في القيمة. إخواني، كيف نزكي الخارج من الأرض؟ وما هي زكاته ونصابه؟ أمر على هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.